أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما زلنا في بستان العارفين، وحلقتنا اليوم بإذن الله عز وجل عن الاستغفار. الإنسان بطبيعته وبطبعه كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك فكلنا أصحاب الذنوب، عوادون دائما للذنوب، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه جعل لنا قناة وبابا مفتوحا دائما لا يغلق، ألا وهو باب الاستغفار. كل الأبواب تغلق، تفتح وتغلق، إلا باب الاستغفار. يعني الإنسان إذا استغفر بالنهار قبله رب العباد، إن استغفر بالليل قبله رب العباد عز وجل. فالعبد طالما صدق النية مع الله عز وجل أن أخلع عن الذنب وندم عليه وعزم على ألا يعود وأعاد الحقوق إلى أصحابها، فليثق أن عفو الله سبحانه وتعالى موجود، وإن الذنب مغفور بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قضية اللغة، يعني كلمة غفر الذنوب أي ستراها، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى هو الغفور والغفار وغافر الذنب. ولذلك قال أهل العلم: إن الغفران أن يصونك رب العباد سبحانه وتعالى من أن يمسك العذاب، أو هو أن يغطي الذنب بالعفو عنه. ولذلك فرق أهل العلم بين الغفران والعفو. إن الغفران يقتضي إسقاط عقاب ونيل الثواب كما قال أهل العلم، أما العفو فيقتضي إسقاط اللوم، إسقاط اللوم، ولا يقتضي نيل الثواب. فالغفران لا يستحقه إلا مؤمن، يعني المؤمن هو الذي يسقط الله عز وجل عنه العقاب وينيله الثواب، ولا يستعمل الغفران إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقال، يعني قد يقال بين الناس بعضهم مع بعض: عفوت عنه، ولا يقال إلا نادرا: غفرت لك. لأن غفرت لك هذه ما بين الله وبين عبده، عفوت عنك قد يجوز أن تكون ما بين العبد والعبد، وما بين المخلوق والمخلوق سبحان الله. مسألة المغفرة والغفران ذكرت في القرآن أكثر من 155 مرة سبحان الله العظيم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح فيما نحفظ عن الرجل الذي لم يعمل حسنة قط في حياته، فلما أدركته المنية أوصى أبناءه أن يحرقوا جثته وأن يذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى. فلما جمع الله عز وجل وقال للبر اجمع ما فيك وللبحر اجمع ما فيك، ثم صار بشرا سويا بين يدي الله عز وجل، وسأله رب العباد سبحانه وتعالى: ما الذي أقدمك على هذا؟ قال: خشية وخوفا منك يا رب، غفر الله له عز وجل. ولعلنا لنعرف جميعا هؤلاء الملائكة السيارين في الأرض الذين يتبعون مجالس الذكر ويجلسون فيها ويسألهم رب العباد عز وجل وهو العزيز والغفور، ثم في آخر الحديث يقول: هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. الإنسان منا في قضية الاستغفار يجب أن يكون في مراحل ثلاثة: علم وحال وعمل. العلم: أعلم أنني ارتكبت ذنبا، لأن الذنوب كما نعلم صغائر وكبائر، وأهل العلم يقولون لنا وحددون لنا بعض المحددات أو القواعد، أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. سبحان الله، لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. سبحان الله العظيم، عفو الله عز وجل يستغرق الذنوب، والمسافة بين السماء والأرض كما قال علي رضي الله عنه دعوة مستجابة. الإنسان مجرد أن يقول: يا رب لبيك يا عبدي، يا ربي أنا قد أذنبت، وكأن الله يقول له: يا رب يا عبدي وأنا قد علمت. يقول العبد: وربي أنا الآن قد تبت، ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنا الآن قد قبلت. ولذلك قيل عن كريم الله موسى: إن شابا ذهب إليه وقال له: يا كريم الله، إني أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال الله عز وجل: يا كريمي بلغ عبدنا وقل له: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك، فالله عز وجل يجازي سبحان الله بالجزاء الوفير الكثير على العمل القيد سبحان الله العظيم. ولذلك لما تأفف خالد رضي الله عنه وهم يرجمون الغامدية في قضية ارتكاب الفاحشة مع ماعز، قضية ماعز والغامدية المشهورة في تاريخ الصحابة وفي العهد النبوي الكريم، فلما طارت نقطة دم فوقعت على شفة خالد فتأفف، فقال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على أو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية أنه قال عن ماعز لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. سبحان الله العظيم. ولذلك العبد منا يجب أن يعلم أولا أن الذنوب مهلكة، ويعلم أنه قد أذنب، وأن هذا الذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا إنما هو في حق الله سبحانه وتعالى، لا صغيرة مع إصرار. يعني سبحان الله الذين يقولون هذه من الصغائر هذه من الصغائر وكل يوم يكررها، هذا إنسان يعني سبحان الله غرته الأماني ويقول أحسن بالله الظن، والله كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. ولذلك العبد يجب أن يعلم أن التوبة والاستغفار هذه الأحوال الثلاث. علم، علمت أنني أذنب، علم العبد أنه قد أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا. عندئذ يجب أن يثمر هذا العلم حال، هذا الحال عبارة عن ندم وأسى وألم وحزن أنه قد أغضب رب العباد سبحانه وتعالى وارتكب منهيا لا يرضي الله ولا رسوله. عندئذ بعد أن علم صارت حالتي حالة ندم، عندئذ يجب أن أدخل في المحور الثالث وهو العمل، أن أقلع عن الذنب، أن أندم على ما فات، أن أعزم على عدم العودة، أن أعيد الحقوق إلى أصحابها، أن أواصل فعل الصالحات الكثيرة حتى يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن العبد يجب ألا ينسى ربه ساعة الرخاء. لذلك الله عز وجل كأنما يقول من دعاني في الرخاء أجبته في الشدة، ومن سألني أعطيته، تضرع إلي رحمته، ومن استغفرني غفرت له. فالعبد سبحان الله العظيم يجب أن يراعي يعني يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى في لحظات الرخاء وفي لحظات الصحة وفي لحظات الشباب. فعندئذ لا ينساه رب العباد سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا في المرض وفي ساعة الشدة وفي ساعة الكبر. لكن بعض الناس يستغفرون وهم لا يقلعون عن الذنوب، كما قال الفضيل رضي الله عنه استغفار بلا إقلاع إنما هو توبة الكذابين. فالكذاب هو الذي يستغفر وهو لم يقلع عن الذنب بعد. ولكن القضية الأخطر إن إبليس لما رأى أن أمة الإسلام كلما أذنبت ذنبا استغفرت الله عز وجل فغفر الله لها، سلط إبليس على هذه الأمة الهوى. عندئذ يرى الإنسان ساعتها أنه يحسب في ساعتها أنه يحسن صنعا. ولذلك للأسف الشديد المسلم عندما يتسلط عليه هواه للأسف أو يتصور أنه يصنع خيرا وهو للأسف الشديد لا يصنع خيرا، إنما يعني سلط عليه هواه فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. فيجب إخوة الإسلام أن نجنب الهوى وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبد الصالح هو العبد الذي يرى أنه يجب أن يسارع إلى الاستغفار. إن العجلة مكروهة في الأمور كلها إلا في أمور حددها الشرع، من ضمنها الإسراع بالتوبة من الذنب، الإسراع بالتوبة من الذنب. ولذلك قال أحد الصالحين لرجل اشتكى له وقال له كلما أذنبت وتبت عدت إلى الذنوب مرة أخرى، فقال له هذا العالم الجليل سوف أخبرك بخمسة أمور، إن عملت بواحدة منها كفتك. قال اتني بالأولى. قال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. قال هذا الرجل الذي يريد أن يقلع عن الذنوب هذا أمر صعب، إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف أعصيه في مكان لا يراني فيه؟ هذه صعبة. هات الثانية. قال هذا العالم الصالح إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه. عجبا، وهل هناك ملك غير ملك الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذه أصعب من أختها. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال هذه أصعب من مثيلاتها، كيف أعصي الله في مكان لا يراني فيه والله لا تخفى عليه خافية، كيف أعصي الله في أرض أو في ملك غير ملك الله، هذه أصعب. هات الرابعة. قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. قال هذه أصعب من سابقيها. هات الخامسة. قال إن أردت أن تعصي الله وسألك بين يديه يوم القيامة عبدي لما عصيتني قل له أنا لم أعصك يا رب. قال هذا العبد الذي يريد توبة صادقة أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الآخرة، أشهد الله سبحانه وتعالى أني قد تبت إليه توبة خالصة نصوحة. اللهم اجعل توبتنا إليك يا رب العالمين توبة خالصة نصوحة، وأن تغلق يا رب في وجوهنا أبواب المعاصي وأن تفتح لنا أبواب الطاعات، لأن بعض العلماء يقولون إن من دلائل قبول التوبة عند الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، وأن يغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتعجلون التوبة من الذنوب ليل نهار، ومن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.